بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته وسار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الأحبة في الله، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وهذه دورتنا العلمية 59، والتي هي هذه دورتنا العلمية 59، والتي مقامة في مسجد النور بمدينة سندباست يوم الخميس الموافق 10 من شهر المحرم لعام 1435، وهي بعنوان المفسر اللغوي والفقيه الأصولي الشيخ العلامة محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى رحمة واسعة. المفسر اللغوي والفقيه الأصولي الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى، وهو من العلماء المعاصرين الذين نفع الله سبحانه وتعالى بهم نفعا عظيما. فأنت أمام عالم في هذه الدورة، أمام عالم زاهد، أمام عالم حوى من علوم الآلة ما فاق به أقرانه وما أظهر به عقول من خالطه، فقد كان رحمه الله تعالى موسوعة لا تدرك فيما يتعلق بالأصول واللغة والأدب والأنساب والأشعار وغير ذلك، حتى إنه كان لا يحفظ من ذلك الآلاف من الأبيات. هذا العالم رحمه الله تعالى رحمة واسعة ترك بصمات عظيمة، وعلى رأس ذلك تفسيره المبارك العظيم، وهو أضواء البيان، الذي لم يكمله رحمه الله تعالى، وإنما وقف عند سورة المجادلة، وأكمله تلميذه الشيخ عطية سالم رحمه الله تعالى رحمة واسعة. ثم طبع له أيضا تفسير عبر دروسه في المسجد النبوي آخر، وفرغ وقد وصل فيه إلى سورة براءة، وكان هذا تفسيره الثاني للقرآن الكريم في المسجد النبوي، الذي كان يعتبر هذا أمنية من أمانيه رحمه الله تعالى أن يفسر القرآن الكريم في المسجد النبوي، فحقق الله عز وجل له ذلك وأتم التفسير كله، ثم أعاده مرة ثانية إلى سورة براءة، وقيل هذا كان المرة الثالثة. أنت أمام عالم بحق يذكرك بالقدماء، لا تستطيع أن تفرق بينه وبين القدماء سوى أنك تعرف تاريخ ميلاده وتاريخ وفاته، وإلا هو إن قرأت له عرفت الضخامة التي عنده في هذا الباب. ويدل على ذلك، لو كنت مطالعا لأضواء البيان، يدل على ذلك بحوثه العظيمة المباركة التي في الحقيقة ينفرد رحمه الله تعالى فيها بالبيان العظيم الذي تراه قد يسد حاجتك في المسألة. فهو مع القرآن الكريم كانت له الصولات وله الجولات العظيمة ليحقق مسائل التفسير من جهة لغوية ومن جهة أصولية ومن جهة فقهية، مع طول باع في ذلك وغير ملل، حتى إنك لتجد بعض المسائل قد يتجاوز معه العشرات من الصفحات، في بعض المسائل قد يتجاوز معك العشرات من الصفحات التي قد تصل أحيانا إلى 50 وإلى 60 وإلى 70 صفحة في مسألة من المسائل. راجع مثلا كلامه حول الطلاق، راجع كلامه مثلا حول تفسير قول الله سبحانه وتعالى ولقد همت به وهم بها. راجع مثلا كلامه حول تفسير قول الله سبحانه وتعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول ونبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته، وهو يتكلم على هذا بضلاعة لغوية وضلاعة فقهية وضلاعة علمية قد تقول هذه كبيرة على زمان يعني الشيخ، ولكنه رحمه الله تعالى إذا طلعت نشأته وإذا طلعت حياته العلمية وجدت ذلك له أكبر الأثر. ونحن بهذا نركز دائما على أن نشأة الطالب النشأة القوية قبل التصدر هي التي تكون أكبر عون بعد الله سبحانه وتعالى على استمرار حياته الدعوية على رسوخ وعلى مستوى ينفع الله عز وجل به في كل المراحل. لكن المشكلة التصدر قبل التأهل، هذه المشكلة، لأنها تكون حاجبا للإنسان من أن يطور مستواه ومن أن يترقى حتى يحصل به نفع عظيم. هذه المشكلة أن تتصدر قبل التأهل ويقال عنك ويرمز لك بأنك شيخ قبل أن تكون حصلت شيئا من آلات العلم، وهذه مشكلة ضخمة كبيرة تتسع جدا لا سيما مع عصور الشبكة العنكبوتية التي صارت تفرض أسماء قد تكون هذه الأسماء لا تحسن صلاة ولا تحسن فقه أركان الإسلام، ولكنها لها بحوث من هنا وهناك تتصدر بها على هذه الشبكة فيقال هذا الشيخ الفلاني أو هذا الشيخ العلاني، فكل من استفتي في هذا صار شيخا. ولهذا هؤلاء مثل ما ذكر الله سبحانه وتعالى مثل حد الدنيا كمان أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تضروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. فهؤلاء وإن صار لهم شيء من هذا إلا أنهم سريعا ما يحصل كشف لما عندهم، لأن العلم لا يمكن ادعاؤه دائما، قد تدعي في مسألة وقد تدعي في بحث قد أعددته من هنا وهناك، لكن العلم ما يدعى دائما هكذا، لا بد من كشف حقيقتك يوما ما، خصوصا في المواطن التي تعرى أنت فيها عن بحوث أعددتها وعن مسائل درستها حينما تفاجأ بمسائل وتخبر مسائل. ولهذا مثلا قد يحاول البعض أن لا يستفتى أبدا ولا يناقش في الدرس ولا يستخرج منه كذا، لأنه يخشى أن يظهر حقيقته للطلاب ويدعي بذلك أنه يحافظ على وقت الدرس أو يدعي كذا، مع أن الدرس إنما هو أخذ وعطاء، شيء قد لا يعرفه الطالب فيناقش فيه أو كذا. على كل نحن أمام هذا الشنقيطي الذي هو شرف لكل شنقيطي وهو شرف لنا جميعا، هذا الرجل الذي رحل من بلده عالما ثم أتى إلى المملكة عالما وصار هو أيضا شيخ المشايخ. فتعلم أن الفوزان حفظه الله تعالى كان تلميذا له، وتعلم أن العثيمين رحمه الله تعالى كان تلميذا له، فهو العالم المعروف والمبجل الذي اعترف بفضله كل هؤلاء. أما عن اسمه ونسبه فهو العلامة محمد الأمين بن محمد المختار ابن عبد القادر ابن محمد ابن أحمد نوح ابن محمد ابن سيدي أحمد ابن المختار، من قبيلة الجنكيين، والذي يقال الجنكي التي يرجع نسبها إلى حمير وهي بشنقيط، وشنقيط من أعمال موريتانيا، فهو شنقيطي موريتاني، شنقيطي المولد، موريتاني البلدة الجمهورية، جنكي القبيلة، فهو محمد الأمين، وهو غير الذي يعني تسمعونه الآن هو محمد المختار، وإنما هذا محمد الأمين الشنقيطي الجنكي. أما عن مولده ونشأته فقد ولد الشيخ رحمه الله تعالى سنة 1325، يعني كان شيخنا أمس الشيخ محمد بن إبراهيم أسن منه أو أقل، كان أسن منه أو أقل، كان أسن منه، أسن من الشنقيطي بكم سنة؟ ب14 سنة. نعم، فولد الشيخ رحمه الله تعالى سنة 1300 و 25 عند ما إن يسمى تنبه من أعمال كيفة من موريتانيا. وقد نشأ شيخه رحمة الله عليه يتيما إذ توفي والده وهو صبي صغير، لازال يقرأ في جزء عام من القرآن الكريم، فترعرع الغلام في بيت أخواله الذين هم من بني عمومته. طبعا الشنقيط إخواني ونحن قد خلطنا يعني بعضهم، أما الشنقيط فلابد أن تعلم أنها بلدة الحفظ وبلدة علوم الآلة. هذا الحفظ عندهم شيء يرضعونه مع اللبن، والمتون وآلاف الأبيات والأشعار فيما يتعلق بأصول، فيما يتعلق بنحو، فيما يتعلق بكذا. وأيضا مما يميز هذه المنطقة أنك تجد الرجال والنساء، يعني هذا يأخذ عن خالته وهذا يأخذ عن أخته وهذا تعلمه أمه وهذه تحفظه كذا. هذا المكان كذا، يعني هذا لا تجد في أي قطر من الأقطار. هذه المملكة ما فيها مثل هذا التي هي بلد العلم. هذه مصر ما فيها، ما عندنا يعني طالبة علم ولا عندنا حافظة لهذا، ولا نسمع عن هؤلاء إلا فيما يتعلق بعلم مثلا القراءات، قد تسمع عن بعضهن القليلات في هذا الباب. أما العلم من جهة الأصول والنحو واللغة وغير ذلك، هذا حصري على هذا المكان. هذا المكان معروف، والعلم تحت الأشجار، ما أدري إلى الآن هو موجود، لكن إلى عهد قريب جدا العلم تحت الأشجار يحفظ الواحد وعلى طريقة الألواح القديمة ويحفظ. وقد حدثنا بعضهم، ولا أذكر باسمه لأنه صار من أهل الأهواء لا يشرفنا أن نذكره وإن تتلمذنا عليه يوما ما، في أنه كانوا يقول لما حفظت القرآن، كانت العادة إذا حفظ الواحد القرآن منا ما يعود إلى بيته لابد أن يراجع عديدا من الختمات ولا ينام إلا جالسا، تبقى هكذا إذا ختمت، تبقى هكذا تراجع على شيخك عديدا من الختمات حتى تطلق من القرآن عديدا من الختمات وأنت في حلقة الشيخ، تنام وأنت جالس. يقول حتى إني نمت فضربني الشيخ فارتطمت بالشجرات، يقول ما زال أثرها في جنبي إلى الآن. وهذا رأيناه في شيخنا الشيخ سداتي، وهو ممن قرأنا عليه حوالي نصف جزء من القرآن فقط في أول القرآن، وكان الرجل هذا متقنا لكن كان بيني وبينه مسافة لا أستطيع التواصل معه، وكان متقنا جدا، هو شنقيطي، كان متقنا جدا في القراءات. فكان يقول من وصاياه، يعني يقول لمن أراد أن يتقن القرآن حتى لا ينساه، فكان يقول هذا طبعا غير مبالغة، يعني هو يقول نصيحة، يقول إذا أردت أن تحفظ ولا تنسى القرآن فعليك أن تكتب الربع 1000 مرة، تكتب بيدك الربع 1000 مرة، تكتب 1000 مرة. وقال أحد الإخوة فقلت يا شيخ ولا يستطيع الإنسان يكتبه 100 مرة، فقال أنا قلت ذلك لتقول 100 مرة، أكتبه 100 مرة 100 مرة. أما الآخر فكان يقول تكتبه 25 مرة. فهؤلاء حفاظ هذه المنطقة، أصلا منطقة الحفظ، منطقة الحفظ أشعار عجيبة جدا. ولهذا هذا الرجل الذي أذكره لكم كان الحقيقة من غير إعداد، يعني أنت تقول له نريد مثلا كلاما في موضوع الفلاني، على طول مباشرة ترى بحرا قد فتح لك من الأشعار والأبيات وغير ذلك، لأنه يحفظون الألفيات. الألفيات هذه، الألفيات ليس لي 1000 بيت، إنما 4000 بيت، 5000 بيت، هذه الألفيات عندهم، يعني الآلاف المتعددة عندهم. فلا يستغرب على مثال هؤلاء، وهذا منذ حكومة الأظفار. يقول هذا الرجل الذي أذكر لكم، هذا الرجل إنما كان يأخذ يحفظ من وسنه 4 سنوات، يحفظ هذه من 4 سنوات ويحفظ هذه الأشعار وهذه الأبيات. فهذه يعني إيه تصور حتى تعرف المنطقة التي نشأ فيها العلامة محمد الأمين الشنقيطي. فلما نقول العلامة محمد الأمين الشنقيطي صاحب الحفظ الواسع والأنساب والأشعار، سوف ترى الآن ما يحويه من هذه المحفوظات، ليس هذا مستغربا عليه، لأن المنطقة نفسها هكذا، هي منطقة الأصول واللغة والأشعار في الأنساب وغير ذلك. فترعرع الغلام في بيت أخواله الذين هم من بني عمومته، ذلك أن والدته كانت ابنة عم أبيه، وكان ذلك يعني أخوال أعمامه. وكان ذلك البيت الذي تربى فيه الشيخ رحمه الله يذكر بمزيد من العلم فضلا عما يكتنف تلك البيئة من قطر شنقيط عموما من انتشار العلم وذويه والأدب وأربابه والفروسية ورجالته، يعني بيئة عربية يعني. وكان أبوه قد خلف له ثروة من المال والحيوان ولم يخلف ولدا سواه، ولهذا كان الشيخ رحمة الله عليه كان صاحب مال ولكنه كان عازفا، وإلا فالشيخ كان له يعني من علية القوم. ولما شب وقال له ألا تتزوج فمثلك ترغبه أي فتاة، مثلك ترغبه أي فتاة من البلدة، وتزوج بكرا وكذا وكذا. فكان يعتذر عن ذلك بأنه لا يتزوج بكرا واحدة وإنما يعيش كل ليلة مع أبكار ما يأتي الصباح إلا وقد فضهن جميعا، ويقصد بذلك مسائل العلم رحمه الله. فهو يعيش مع أبكار أخريات غير البكر التي ربما تلاعبها وتلاعبك وتداعبها وتداعبك كما أوصى النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. يقول الشيخ رحمه الله متحدثا عن بعض أيام الصبا: كنت أميل إلى اللعب أكثر من الدراسة حتى حفظت الحروف الهجائية، وبدأوا يقرؤونني إياها بالحركات: با فتح با، با كسر بي، با ضم بو، وهكذا. فقلت لهم: أو كل الحروف هكذا من أول الباء والإيه من أول الباء كل حروف هكذا يعني؟ قالوا إيه ونعم. فقلت: كفى، إني أستطيع قراءتها كلها على هذه الطريقة كي يتركوني، يعني يتركوني ألعب، فأختصر عليكم خلاص الطريقة اللي حفظتها، اعتبروا أنني أنهيت الحروف الهجائية كلها. فقالوا قرأها، فقرأت بثلاثة حروف أو أربعة وتنقلت إلى آخرها بهذه الطريقة، فعرفوا أني فهمت قاعدتها واكتفوا مني بذلك وتركوني، ومن ثم حبب إلي القراءة. ولما تم عشرة عمري فرغ من حفظ القرآن الكريم على خاله عبد الله بن محمد المختار بن إبراهيم ابن أحمد نوح. أما عن طلبين العلم فبعد أن تم حفظ القرآن في سن العاشرة تعلم رسم المصحف العثماني على ابن خالد وهو سيدي محمد. طبعا كلمة سيدي هذه يعني مثل عندهم شيخ، يعني هذه سيدي مشهورة عندهم. نعم. محمد بن أحمد محمد المختار كما قرأ عليه التجويد في مقرأ نافع برواية ورش وقالون، وهذه طبعا قراءة أيضا المنتشرة في موريتانيا وكذا، قراءة ورش ودول المغرب هذه كلها ينتشر فيها قراءة إيه؟ قراءة نافع بورش، وفي السودان تنتشر قراءة قالون، وعندنا تنتشر قراءة حفص، وهذه انتشرت يعني من حوالي 200 سنة تقريبا، وإلا كان قبلها قراءة في تنتشر في مصرنا غير هذه القراءة. قال: كما درس أثناء تلك القراءة بعض المختصرات الفقه على مذهب الإمام مالك. أيضا هذه المنطقة منطقة مالكية في الفقه، فهي من جهة القراءات هي قراءات وقراءة نافع، ومن جهة الفقه فهي على الفقه المالكي، على الفقه المالكي دول المغرب عموما على الفقه المالكي. كما درس كرجز بن عاشر كما درس الأدب مع شيء من التوسع على زوجة خاله. اسمع بقى، تجد هنا بقى يعني هو ينفرد الشيخ بهذه بقى، ينفرد ما يشاركه أحد من المشايخ في مثل هذه، إنه تلقى العلم عن النساء. كما درس الأدب مع شيء من التوسع على زوجة خاله، وأخذ عنها إضافة إلى الأدب مبادئ النحو كالأجرومية وبعض التمرينات، كما أخذ عنها بتوسع أنساب العرب وأيامهم والسيرة النبوية ونظم الغزوات لأحمد البدوي الشنقيطي وهو يربو على 500 بيت مع شرحه لابن أخت المؤلف المعروف بحماد، ودرس عليها أيضا نظم عمود النسب للمؤلف نفسه وهو نظم طويل يعد بالآلاف. طبعا ده في باب ايه؟ باب عمود النسب بالاضافه لشرحه لابن اخت المؤلف القدر المتعلق بالعدنانيين. فانا قد يقول واحد ايه؟ وما فائده يعني ذكر الانساب ودرس الانساب حتى تضيع الاعمار؟ يربون عند الطالب الملكه، ملكه الحفظ والانساب حتى تتسع ثقافته في هذا والادب، فهذه علوم تربي فيك ابعادا معينه، وان لم تكن هي من العلوم الشرعيه التي تخضع الحلال والحرام، لكن التشكيل في الصغر غير ما تحتاجه أنت في الكبر مما ينفع الأمة. يعني لو يأتي واحد الآن يقول مثلا أحفظ مثلا 1000 بيت في الأنساب، نقول له لا تضيع وقتك، احفظ 1000 بيت في النحو، احفظ 1000 بيت في الاعتقاد، احفظ من نية ابن القيم 6000 بيت لتنظر مذهب أهل السنة والجماعة مع الفرق المخالفة مثلا. لكن لو يأتي طالب نجيب ستشكل بقى شخصيته من الصغر عنده 7 سنين أو عنده 10 سنين، تجعل هذه الأشهر مع منظومات في الغزوات، منظومة في الغزوات، منظومة في الأنساب، منظومة في الأدب، فمثل هذا بخلاف ما من مر عليه عمره وما حصل شيئا. والآن ماذا يدرس؟ يدرس الأنساب ولا يدرس أحوال أهل الفرق الضالة والمحالفة مع أهل السنة والجماعة وغير ذلك؟ نعم، كل ذلك حصله في بيت أخواله، وقد أخذ عن غيرهم الفقه المالكي من مختصر خليل والنحو من ألفية ابن مالك وغيرها، والصرف والأصول والبلاغة وشيئا من الحديث والتفسير. أما المنطق وأداب البحث والمناظرة فكان تحصيلها عن طريق المطالعة. ولهذا أخواني نقول من توفيق الله عز وجل للعبد أن يوفقه من الصغر للطلب، وأن يرزقه العلماء الذين يوجهون الواحد إلى طريقة الطلب. لأنه مثل الشيخ الشنقيطي، كل أبنائنا هنا مثل الشيخ الشنقيطي يا أخوان، لكن التوجه، لكن رسم الطريق من الصغر. فلو رسم الواحد الطريق من الصغر لحصل مثل هذه المتون بكثرة والحمد لله ولا يشعر به. لكن المشكلة فين؟ في التوجه. المشكلة في من يربي ويعلم. لأن مثل هذه الطرق التي تلحظها أنت في تربية كل هؤلاء العلماء الذين ذكرناهم لك، مثل هذه الطرق طرق مفقودة في التربية. من ناحية تحتاج مؤهل، تحتاج إلى رجل مؤهل في ذلك، ومن ناحية ثانية تحتاج إلى رجل صاحب طريقة يعتقد الطريقة يؤمن بها. نعم. يحدثنا الشيخ رحمه الله عن بداية الطلب فيقول: ولما حفظت القرآن وأخذت رسما عثماني وتفوقت فيه على الأقران، عنيت بي والدتي وأخوالي أشد عناية، وعزموا على توجيهي للدراسة في بقية الفنون، فجهزتني والدتي بجملين، أحدهما عليه مركبي وكتبي، والآخر عليه نفقتي وزادي، وصحبني خادم ومعه عدة بقرات لنشرب الإيه؟ الحليب. يصح معك الآن بقرات؟ ما يصح معك بقرات الآن، تعطيك الوالدة المحمول آخر موديل بحيث تتابع، وتعطيك من الوسائل هذه واللابتوب وغير ذلك. ما كان عند الشنقيطي لا لابتوب ولا محمول إيه ولا يعرف هذه الأشياء. وصاحبان خادم ومع عدة بقرات، وقد هيأت لي مركبي كأحسن ما يكون من مركب، وملابس كأحسن ما تكون، فرحا بي وترغيبا لي في طلب العلم، وهكذا سلكت سبيل الطلب والتحصيل. أم تركب ولدها ليكون سائحا في الأرض يطلب العلم، وراء كل عظيم أم عظيمة مباركة توجه. هذا سفيان الثوري وجهته أمه، حتى صرت سفيان الثوري رحمه الله تعالى رحمة واسعة، قال: لما بلغت سن الطلب ألبستني ملابس العلماء وقالت: يا بني أطلب العلم وأنا أكفيك بمغزلي، أنا سأعمل على تربيتك، أطلب أنت العلم وأنا سأنفق عليك بمغزلي. فكانت تغزل وتنفق، حتى صارت سفيان الثوري الذي تعجز جامعات العالم الآن وأكاديميات العالم الآن أن تخرج منها سفيان الثوري. ووراء مالك أمه، ووراء الشافعي أمه، ووراء البخاري أمه، ووراء ربيعة أمه، وراء كل عظيم فعلا أم عظيم تساعد وتدفع وتعلم وتربي وتوجه، ولو كانت أمية، ليس باللازم أن تعلمك المتون، لكن أن تحملك على هذا، هذا من توفيق الله سبحانه وتعالى، وتفرح بك: يا بني احفظ، يا بني أدرس، يا بني أطلب العلم، تشجعك إن حفظت آية من القرآن تشجعك على ذلك، هذا من فضل الله سبحانه وتعالى. فإن فقدت أما تساعدك على هذا، فإن وفقت لزوجة صالحة تعينك على الطلب، فهذا من توفيق الله أيضا. فإن فتتك المرأة الأولى ثم رزقت بالمرأة الثانية التي تحثك يلا اطلع اطلب العلم، فوالله من علمك نستفيد، فوالله ما رأينا حسن منطق ولا رأينا حسن عشرة إلا حينما تعود من دروس البخاري ومسلم وشيخ الإسلام ابن تيمية. الحمد لله عرفتنا قواعد التكفير والإيمان وعرفتنا هذه القواعد، الحمد لله. اطلب العلم ونحن نصبر على هذا، هذا من توفيق الله يا أخواني. الزوجة الصالحة، الزوجة الصالحة من توفيق الله. ولهذا نحن نقول بأن مشايخنا كالعثيمين وغيره ممن كان يمكث عنده الطلاب، كان الشيخ إذا جلس عنده الطالب يأتيه فكان يسأله عن الإقامة أولا، الإقامة أولا، الطالب لابد أن يكون مقيما إقامة إيه؟ إقامة نظامية. ونحن الآن نسأل عن موافقة الزوجة أولا. إذا جاء الطالب زوجتك عاملة إيه معك؟ هتأتي معك تسكن ولا مش هتسكن؟ موافقة ولا مش موافقة؟ واخد بالك؟ ولا تستحي، ولا تستحي، لأن الزوجة إن لم تكن عونا لك على هذا الطريق نغصت عليك وأشغلتك. إذا أنت الآن لست مع الشنقيطي، أنت مع الأخرى. اليوم حصل كذا، طب أنا هرجع كذا، طب دورة غدا نعمل معها إيه، طب كيف أتحايل، فتشرد الذهن في الدرس، تكون شاردة الذهن في الإيه؟ في الدرس. فالآن المصوغات موافقة الإيه؟ موافقة الزوجة. الآن مصوغة موافقة الزوجة. الزوجة إن أعانتك الحمد لله، الحمد لله. نعم. أما عن المتن في طلب العلم فكان الشيخ رحمه الله تعالى يتمتع بهمتن عليه في طلب العلم، فلم يكن يفوت مسألة مما درس دون استيعاب وتمحيص، وإن كلفه ذلك جهودا مضنية وأوقاتا طويلة. وإليك هذه الواقعة التي تنادي بما ذكرت. وطبعا لأن المسائل التي يعني ستكون مغلقة عليها تكون مسائل نادرة، لأن هؤلاء عقليتهم يا أخواني مرتبة من الصغر، فليس أي مسألة يعني ستوقف هؤلاء، فإذا تكون مسائل محددة، ولهذا يعيش معها بقى الأوقات الطويلة. يقول الشيخ رحمه الله: جئت للشيخ في قراءتي عليه فشرح لي كما كان يشرح، ولكنه لم يشفي ما في نفسي على ما تعودت، ولم يروي لي ظمئي، وقمت من عنده وأنا أجدني في حاجة إلى إزالة بعض اللبس وإيضاح بعض المشكل. وكان الوقت ظهرا فأخذت الكتب والمراجع فطلعت حتى العصر، فلم أفرغ من حاجتي فعودت حتى المغرب فلم أنتهي أيضا، فأوقد لي خادمي أعوادا من الحطب أقرأ على ضوئها كعادة الطلاب، كعادة إيه؟ الطلاب هذه العادة يوقد ويشعل أعوادا يقرأ عليه. نعم، يعني يمكن اللمبة نمرة 5 نمرة 10، تعرف اللمبة نمرة 5 10؟ تعرف شو 5 10؟ أكيد. نعم، اللمبة هذه طبعا دي كانت مطورة جدا، يعني يمكن ما أدركها الشنقيطي رحمه الله تعالى. دي طبعا اللمبة اللي عنده لمبة رقم 10 بمراية، هذا طبعا يعني عنده. أما بقى اللي يجيب الكلوب، تعرفون الكلوب ولا ما تعرفون الكلوب؟ تعرفون الكلوب؟ تعرفونه. أما الكلوب هذا يبقى واحد في البلد، اثنين في البلد، واحد يحط قدام بيته، كلنا نذهب إلى هذا المكان ونلعب، لأن هذا المكان هو مكان إيه؟ الاجتماع. الكلوب هذا يضيء هنا وهناك. نعم. فطبعا الشنقيطي قبل هذا أكيد، فكان يشعل له الأعواد فيذاكر على ضوئها كعادة في الطلاب. قال: ووصلت المطالعة وتناول الشاهي الأخضر، الشاهي يعني الشاي يعني، لكن هذه لهجة دارجة عند السعوديين، وما أدري هذا الأصل فيها أم الشاي هو لدارج. نعم، وتناول الشاي الأخضر، وطبعا هم أيضا من ميزات دول المغرب عموما الشاي الأخضر، هم أساتذته أيضا، هذه أيضا معلومة تضاف. مغرب، الجزائر، تونس، موريتانيا، هكذا عندهم الشاي الأخضر المقدم بخلاف الشاي عندنا الأحمر. الشاي الأخضر على فيه فوائد إيه؟ طيب، لكن لا نجعل دعاية للشاي الأخضر. كلما مللت أو كسلت والخادم بجواري يوقظ الضوء حتى انبثق الفجر وأنا في مجلسي لم أقم إلا لصلاة فرض أو تناول طعام، وإلى أن ارتفع النهار وقد فرغت من درسي وزال عني لبسي ووجدت هذا المحل من الدرس كغيره في الوضوح والفهم. يبقى جلس الشيخ من صلاة الظهر إلى الفجر ليحقق هذه المسألة حتى يزول عنه اللبس فيها. ولا يبعد هذا يا أخواني عن صاحب القضية. فكم يحصل الآن من الطلاب حين يواصلون اليومين في الدراسة النظامية العادية، إذا كان في كلية طب أو في كلية هندسة أو في ثانوية عامة أو كذا، هذا يحصل الآن، هذا يحصل، قد يواصل واحد اليومين من أجل هذا، فليس يبعد. نعم. وبعدين إذا تخرج من الطب لو تعطيه ورقة في علم الشرعي ما يقرأها، حتى إنهم قد يكون واحد مستشارا وخباء استشاري ومع ذلك لا يستطيع أن يقرأ الفاتحة قراءة صحيحة، يقول لك ما عندي وقت والله أذهب إلى الشيخ أتعلم التجويد، وقد كان عنده الوقت بالإيه بالأيام الطويلة يواصل دراسته لما كانت دراسة نظامية في الجامعات. لكن الآن دراسة شرعية، طب اقرأ هذه، طب خذ مثلا أصول الثلاثة، طب خذ كذا، قل واحد إلا أن يكون طالب علم أصلا، طبيبا أو مهندسا أو كذا، قل واحد يطالب. هكذا كان يصنع رحمه الله حينما يعرض الله إشكال، بالإضافة إلى ما كان يكبله من سهر في تتبع كلام الشراح للكتاب الذي يشتغل بدراسته طلبا لاستفاء كل ما قيل في المسألة أو الباب. أما عن غزارة علمي وسعة الطباع، فقد حب الله عز وجل الشيخ ذكاء مفرطة وحافظة نادرة وهمة عالية، فسخر ذلك كله في تحصيل العلم وجمعه بمختلف فنونه وصنوفه من عقيدة وتفسير وحديث وأصول عربي. وكان كلامه في العلم يشد كل من سمعه، حتى يخيل للسامع أن الشيخ أثنى عمره في ذلك الفن ولا يحسن غيره، كأن هذا هو فن الشيخ الذي تخصص به. وهذا أخواني القليل في الناس، المتفنن قليل، قد يتقن واحد علم العقيدة، قد يتقن واحد علم كذا، لكن أن يطالع الشيخ العلوم كلها هذا نادر في الأزمنة. نعم. وهذه ليست من البلاغة بشيء، ومن قرأ كتابه الرحلة، وإن شاء الله لعلنا الحقيقة نقرأ هذا الكتاب، وهي الرحلة إلى بيت الله الحرام للشيخ الشنقيطي، وقد طبع الآن ضمن مجموعة الشيخ الشنقيطي ذات طبعة مؤسسة الرشي. وهذا الحقيقة فيه من المسائل والنوادر ما فيه، إذ الشيخ في رحلته الحج كلما مر بجماعة ونزل عندهم سأله أسئلة، فصار يدون الشيخ رحلته بالأسئلة التي فيها، أحيانا بقى لغويات، أحيانا أشعار، أحيانا نوادر، أحيانا فقهيات، أحيانا عقديات، كل هذا في هذه الرحلة، موسوعة عظيمة جدا. والشيخ مسافر في طريقه من موريتانيا من الشنقيط إلى إيه؟ إلى البلد الحرام، خرج مجلد للشيخ، مجلد هو هذا، هذا المجلد هو هذا المجلد، هذا المجلد كله رحلة الحج إلى بلد إلى بيت الله الحرام، الشيخ يذكر فيه كل ما إيه ما عنا له وما سئل فيه خلال هذه الرحلة. فلهذا تجد بقى يتنوع بين فوائد لغوية وفوائد عقدية وفوائد فقهية وغير ذلك، لعلنا نقرأ إن شاء الله، لأن فيه الحقيقة فوائد متنوعة جليلة جدا بإذن الله. وهذه ليست من المبالغة في شيء، من قرأ كتابه الرحلة أو سمع شيء من محاضراته ومناظراته سواء في المدينة النبوية أو ما سجل له إبان زيارته لعشر دول إفريقية، هذا أيضا له كتاب الرحلة الإفريقية، أيضا الشيخ له ذلك على رأس وفد من الجميع، عرف حقيقة ما ذكرت، كما أن دروسه المسجلة في التفسير أكبر شاهد على ذلك. ولقد صدق رحمه الله حينما قال لا توجد آية في القرآن إلا درستها على حدة، يعني وقف معها دارسا فقهيات وغويات، كل هذا وقف الشيخ معه محققا في هذا. ولهذا الشيخ ليس كتابه كتاب تفسير فقط، الشيخ وضع علمه في التفسير، فالبحوث اللغوية والبحوث الفقهية والبحوث العقدية، كل البحوث جعلها فين؟ في التفسير، فلم يكن يقتصر فقط على تفسير القرآن المعنى الإجمالي وضعه، لا، إنما البحوث المتعلقة بالآية وضعها الشيخ رحمة الله عليه. فكتاب التفسير هو كتاب علم، كتاب علم. نعم. وقال كل آية قال فيها الأقدمون شيئا فهو عندي. نعم. بالإضافة لأنه في أحد أشعار العربي وشواهد العربية الآلاف المؤلفة من الأبيات، كما كان أحد أكثر أحاديث الصحيحين وألفية ابن مالك ومراقي السعود وألفية العراق وغير ذلك من منظومات في السيرة النبوية والغزوات والأنساب والمتشابه من ألفاظ القرآن وشيئا من المتون في الفقه نصرا ورجزا، ومن سمع شيئا من دروس التفسير لم يستكثر ذلك عليه. أما عن عقيدة الشيخ عقيدة سلفية في جميع أبوابها فيما يتعلق بالقدر والأسماء والصفات، فهي من الأمور البارزة التي تشد انتباه المستمع لدروس الشيخ رحمه الله. نعم، حتى إن المستمع لكلامي أو القارئ له يخيل إليه أن الشيخ رحمة الله عليه لا يحسن غير هذا الباب من العلم وما يتعلق بالعقيدة. ومع توسع الشيخ رحمه الله في تقرير عامة هذه المسائل وإفاضته في الاحتجاج المعتقد الحق فيها، كان لا يكل ولا يمل من تكرار ذلك عند كل مناسبة. نعم، فتجد أنه يتكلم في بيان الأسس الثلاثة التي يبنى عليها المعتقد الصحيح في الصفات في ثمانية مواضع من هذه الدروس التي وصلت إلينا، وهكذا كلامه على مواضع التشريع، موضوع التشريع والحكم وغير منزل الله، وكذا عند بيان اختصاص الله عز وجل بعلم الغيب، كما نجد الرد على القدرية في سبعة المواضع، وكذا عرض المناظرة بين الإسفرائين والقاضي عبد الجبار للقدر، وفي ستة مواضع يقرر صفة الاستواء، وفي مثلها يذكر المحاورة التي وقعت بين الأعرابي وعمر بن عبيد في الخدر، إلى غير ذلك مما تكرر في هذه الدروس المباركة من مسائل الاعتقاد. وهذا التقرير لمسائل الاعتقاد لا يقتصر على الدروس التي كان يلقيها في التفسير في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل نجدها مفتوحة في كتبه لا سيما أضواء البيان. ولم يكن تمكن الشيخ رحمه الله مقتصرا على اعتقاد أهل السنة، بل هو راسخ المعرفة بمذاهب المتكلمين ووجوه بطلانها، وهذا ظاهر بجلاء فيما يقرره في هذه الدروس وفيما ذكره في كتبه. وقد قال رحمه الله تعالى عند تفسير الآية رقم 54 من سورة الأعراف، ويقول تعالى إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، بعد تقريره المعتقد الصحيح في باب الصفات وبيان بطلان مذهب المتكلمين في ذلك، ونحن نقول لكم هذا ونقرر لكم مذهب السلف على ضوء القرآن العظيم، مع أن ما درسنا دراسة شديدة مثل علوم الكلام والمنطق وما تنفى به أو تنفي به كل طائفة بعضا من صفات الله، ونحن مطلعون على جميع الأدلة وعلى تركيبها التي نفي بها بعض الصفات، عارفون كيف جاء البطلان ومن الوجه الذي جاء البطلان واسم الدليل الذي ترد به، ولكن ذلك لا يليق في هذا المجلس الحافل لأنه لا يعرف إلا خواص الناس. نعم، وبعد هذا العرض بقي أن تعلم أن الشيخ رحمه الله لم يحصل له هذا الرسوخ في هذا البث بخرات حياته، بل تجد ذلك أيضا في بعض مؤلفاته القديمة قبل استقراره في هذه البلاد، ومن ذلك ما كتبه في كتابه رحلة الحج إلى بيت الله الحرام جوابا على سؤال موجه إليه عن مذهب السنة في الصفات، فأجاب بنفس الأسلوب والمستوى الذي كان يقر في اعتقاد أهل السنة في هذا الباب في أخريات حياته. يعني ما هذا رد عليه؟ أنه ما قد يقول قائله بأن الشيخ لم يكن ماهرا في باب الاعتقاد حتى جاء إلى المملكة واختلط بعلماء المملكة المتقنين لهذا الباب فعرف هذا الباب. لا، الشيخ على هذا المعتقد منذ كان أولا في بلده. أما عن الوظائف والأعمال التي تقردها في بلاده فقد تصدر رحمه الله للتدريس والفتية كما اشتهر بالقضاء. نعم، كان مشهورا بالقضاء هناك رحمه الله تعالى، ولم يخرج الشيخ رحمه الله من بلاده حتى على قدره وذاع صيته وعظمت منزلته بين الخاص والعام والقاص والداني، وصار علما من أعلام البلاد وموضعا لثقة الجميع. أما عن سفره إلى الحج واستقراره في المدينة النبوية، سافر الشيخ رحمه الله تعالى من بلاده لسبع مضين من جمادى الآخرة من سنة 67 و300 وألف، يعني كانت رحلة الشيخ إلى المملكة وعمره كم سنة؟ حوالي 42 سنة أو 43 سنة تقريبا، قاصدا الحج عن طريق البر على نية العودة بعد ذلك إلى البلاد. يعني يقصد الشيخ الحج فقط ثم يعود إلى بلاده. وقد كانت تلك الصخرة حافلة بالفوائد والمباحثات العلمية القيمة التي تبرهن على رسوخ الشيخ في العلم وطول بائه فيه. يسلم بذلك كل من قرأ ما دونه في تلك الرحلة بعنوان الرحلة إلى بيت الله الحرام. وبعد فراغ الشيخ من مناسك الحج توجه صوب المدينة النبوية ثم عزم على البقاء والاستقرار فيها. يعني بدا له البقاء بعدما جاء إلى البلد المدينة. وكان رحمه الله يقول: ليس من عمل أعظم من تفسير كتاب الله في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. صارت عنده أمنية أن يدرس التفسير في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، ولقد حقق الله عز وجل هذه له رحمه الله تعالى، فقد بدأ يزاول التدريس في المسجد النبوي وخالط العامة والخاصة وأنهى هذا التفسير في المسجد النبوي. نعم. أما عن الأعمال التي زاولها رحمه الله بعد استقراره في بلاد الحرمين، فتفسير القرآن الكريم في المسجد النبوي، وقد أتم تفسير جميع القرآن ثم شرع في تفسيره ثانية كما ذكر ذلك في بعض دروسه، إلا أن المنية وافته فمات رحمه الله تعالى ولم يجاوز صورة براءة هذه المرة الثانية، وقد فرغ ما وجد من هذه الدروس وطبع بعنوان العذب النمير في مجالس الشنقيطة للتفسير في 5 مجلدات. أيضا تدريس التفسير في دار العلوم في المدينة النبوية منذ عام 1369 إلى أن انتقل إلى الرياض عام 1371. أيضا تدريس التفسير والأصول منذ سنة 1371 حينما افتتحت الإدارة العامة للمعاهد والكليات بالرياض معهدا علميا تلاه عدة معاهد وكلية الشريعة واللغة العربية، وكان الشيخ رحمه الله ممن اختير للتدريس هناك، فانتقل إلى الرياض وبقي يدرس هناك حتى انتقل إلى المدينة كما سيأتي. أيضا تدريس بعض مؤلفات شيخ الإسلام رحمه الله، حيث خصص الشيخ رحمه الله إضافة إلى ما سبق درسا لمدرسي المعهد في بعض كتب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وكان ذلك في صحن المعهد بدخنة بين العشائين اللي هي الحي الذي كان فيه ابن إبراهيم رحمه الله تعالى. وتدريس الأصول أيضا وذلك في مسجد الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله، حيث كان الأمين أكرم الله مثواه يدرس الأصول لكبار الطلبة في مسجد الشيخ بن إبراهيم. وأيضا تدريس الأصول لخواص تلامذته في بيت، طبعا هذا كان تدريس في زمان الشيخ بن إبراهيم رحمه الله، وتدريس الأصول لخواص تلامذته في بيته بعد العصر، كما أملى على أحد تلامذته شرحا لمراقي السعود. وأيضا يعني في الأصول أيضا التدريس في الجامعة الإسلامية منذ سنة 1381 حينما افتتحت الجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية، فانتقل الشيخ رحمه الله للتدريس فيها إضافة إلى كونه عضوا في مجلسها، وقد استمر على ذلك يدرس التفسير والأصول حتى وافاه الأجل كما درس فيها آداب البحث والمواضيع. أيضا سافر في الدعوة إلى الله وذلك في عام 1385، حيث سافر الشيخ رحمه الله على رأس بعثة من الجامعة الإسلامية إلى 10 دول إفريقية، بدأت بالسودان وانتهت بموريتانيا. أيضا التدريس في المعهد العالي للقضاء منذ افتتاحه سنة 1386، طبعا أي شيء يفتتحوه كانوا يفتتحون يجعلون الشيخ رحمه الله فيه مصدرا، لأنه عنده أي شيء تريدون لغة عربية فالشيخ على رأس هؤلاء، أصول الشيخ على رأس هؤلاء، تفسير على رأس هؤلاء، فقه، كل هذا. فكما ترى أنت الآن يمكن كل المؤسسات التي افتتحها الشيخ ابن إبراهيم كما ذكرنا بالأمس كان الشيخ الشنقيطي يوضع فيها. وكانت الدراسة فيها آنذاك على نظام استخدام الأساتذة الزائرين، فكان رحمه الله يذهب هناك لإلقاء المحاضرات المطلوبة في التفسير والأصول. في عام أيضا 1380 91 تم تشكيل هيئة كبار العلماء من 17 عضوا، وكان الشيخ رحمه الله واحدا من هؤلاء الأعضاء، يبقى إذن هو عضو أيضا من هيئة كبار العلماء. وكان الشيخ رحمه الله أحد أعضاء المجلس التأسيسي لرابطة العالم الإسلامي. أما هذا بالنسبة للجانب العلمي، فأنت ترى الجانب العلمي عند الشيخ رحمه الله تعالى جانبا عظيما جدا، فقد تمكن الشيخ في علوم الشريعة كلها، سواء ما تعلق بالتفسير، ما تعلق بالأصول، ما تعلق بالفقه، ما تعلق بالعقيدة، كل هذه العلوم قد أتقنها الشيخ رحمه الله، وعلى هذا تربى الشيخ رحمه الله تعالى رحمة واسعة. أما عن الجانب التربوي في حياة الشيخ، وهذا جانب يا إخواني لا نراه منفصلا في حياة العلماء عن جانبه عن الجانب العلمي، لا نرى عالما ثم نراه كاذبا سارقا خائنا، نراه يتاجر في الحرام، نراه يأكل الحرام، نراه مثلا لا يعنى أبدا، إنما نراه قليل التعبد، إنما هذا الجانب بجوار هذا الجانب، فالجانب العلمي مع الجانب التربوي، وهذا أمر في غاية الأهمية. والمرء يشتد عجبه حينما يقف على حال الشيخ رحمه الله في هذا الباب، حتى يخيل إليك أن المترجم له واحد من أولئك السلف الصالح المقتدين في العلم والعمل والزهد والورع. كان الشيخ رحمه الله يقول: الذي يفرحنا أنه لو كانت الدنيا ميتة لأباح الله منها سد الخلة، يعني لو كانت ميتة لأبيح منها بقدر إيه؟ الحاجة، ويحذر ابنه من جمعها والحرص عليها بحجة التصدق وبناء المدارس والأربطة، لأنها كالماء الملح، والله عز وجل لم يوجب على العبد جمع المال من أجل التصدق به، مع أن الواقع في الغالب أن العبد إذا جمع المال لا يعطيه للناس، يعني الشيخ ما يمنع أن الإنسان يحصل المال وينفق، لكن يقول هذه مسألة قد لا تقوى عليها، فتنشغل بجمع المال بحجة إيه؟ أنك أنت تفعل خيرات وتصدق وكذا، ثم يأخذك المال حتى يبعدك عن الطريق، فاجعل لا يزول اليقين بالإيه؟ بالشك، ولا تخاطر، ولا شك هذا أن صاحب المال يخاطر والذي يجمع المال يخاطر، لأن جمع المال يا إخواني يحتاج وقتا عظيما جدا من المشغلة لتنشغل بهذا، خسرت ربحت التجارة الفلانية كذا، روح كذا، تعال من كذا، لا شك أنه يشغل إنسان انشغالة عظيمة جدا. فمن ذا الذي يا ترى يمكن أن يتجاوز هذه ويعبر هذه القنطرة؟ لهذا قال كأنما يعلم ولده قائلا: يا بني السلامة لا يعدلها شيء. وكان الشيخ رحمه الله تعالى يقول: وأنا أقدر الناس على أن أكون أغنى الناس، وتركت الدنيا لأني أعلم أنه إذا تلطخ بها العبد لا ينجو منها إلا من عصمه الله. يعني أنا أقدر الناس وردت الدنيا أن أكون أغنى الناس، لكن أنا أترك ذلك لله سبحانه وتعالى، ولا أريد أن أتلطخ منها بشيء أسأل عليه إذا لقيت ربي سبحانه وتعالى. وكان الشيخ رحمه الله لا يبقي عنده من المال إلا ما يكفيه في الشهر، ويوزع ما زاد على ذلك على فقراء الطلبة والعجزة والأرامل من قرابته، وكان يقول: والله لو عندي قوت يومي ما أخذت راتبا من الجامعة، ولكنني مضطر لا أعرف أشتغل بيدي وأنا شايب ضعيف، فهذا للإضطرار فقط، وإلا ما أخذت راتبا على تدريسي من الجامعة. ولم يكن الشيخ، وطبعا كما نقل الشيخ عطية سلم في ترجمته بأن الشيخ لما جاء من شنقيط وكانوا يسألون عن هذه الأموال وكذا، فقال: لقد جئتكم بكنز لا يفنى. قالوا: ما هو؟ فقال: غلى النفس. ولم يكن الشيخ رحمه الله يبيع كتبه التي ألفها، وكان يقول: علم نتعب عليه ويباع وأنا حي، لا يمكن هذا، ولكن أنا أدفع العلم وواحد يدفع الفلوس ويوزع للناس مجانا، أنا أدفع العلم وأكتب واحد يجي يطبع ويوزع الناس إيه؟ مجانا. وأنا أعلم أنه سيصل إلى من لا يستحقه، ولكن سيصل أيضا إلى من لا يستطيع الحصول عليه بالفلوس. يعني حتى ولو أخذ من هذه الكتب من لا يستحق وغني مثلا، لكن المهم أنه سيصل أيضا إلى من لا يستطيع أن يشتريه إلا بالفلوس. بل كان الشيخ رحمه الله لا يميز بين فئات العملة الورقية، وكان يقول: لقد جئت من البلاد ومعي كنز قل أن يوجد عند أحد، وهو القناعة، ولو أردت المناصب لعرفت الطريق إليها، فإني لا أؤثر الدنيا على الآخرة ولا أبذل العلم لنيل المآرب الدنيوية. والشيخ رحمه الله من أبعد الناس عناية بالمظهر، وربما خرج بنعلين متغيرين أحدهما أحمر والآخر أخضر. ربما خرج طبعا واحد يقول وفي نعل أخضر ونعل أحمر وكذا، أي نعم، هذه النعال اللي عندهم النعال البدوية، هذه النعال فيها ألوان متعددة، في الأصفر في الأحمر في الأخضر في الذي يجمع بين عدة ألوان. هذه النعال عند البدو يلبسون النعال الجلود ويزينونها، جلود ويزينونها، كالذي يجعل في الرحل الذي يجعل على الفرس أو كذا، فإن الناس يضعون جلودا ويزوقونها ويلونونها، هكذا البدو يصنعون. فوارد جدا أن يكون نعل أخضر ونعل أحمر، هذا وارد، أصفر وأخضر هذا وارد جدا يعني. فالشيخ ما كان يعنى بذلك يخرج ويلبس في نعليه الأخضر والإيه والأحمر. ينبئك عن ذلك خبير، وهو الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى. ماذا يقول الشيخ العثيمين؟ كنا طلابا في المعهد، شوف يوما كان الشيخ العثيمين إيه؟ طالبا في المعهد العلمي. يقول: وكنا جالسين في الفصل فإذا بشيخ يدخل علينا، إذا رأيته قلت: هذا بدوي من الأعراب ليس عنده بضاعة من علم، هذا بدوي، رجل عامي بدوي ما يعرف شيئا في العلم، هذا يدرسنا، رف الثياب ليس عليه آثار الهيبة، لا يهتم بمظهره، وطبعا مع سواد في وجهه، لأن المورثينيين والشناقطة فيهم سواد، فسواد مع رف الهيئة، معنى عليه كذا مع كذا، ما من يأبه لمثله، من يأبه؟ نعم. فسقط من أعيننا، يقول الشيخ سقط من يعني إيه؟ يعني لم نجعل له المهابة التي تكون لغيره. فتذكرت الشيخ عبد الرحمن السعدي، وقلت في نفسي: أطرق الشيخ عبد الرحمن السعدي وأجلس أمام هذا البدوي، بعدما حصل الشيخ عنده عند الشيخ السعدي قرابة 12 سنة، وانتقل إلى الرياض يأخذ هذا المعهد العلمي، وأخذه الشيخ يعني مختصرا في سنوات مختصرة. فتذكر كنت عند السعدي رحمه الله تعالى، طبعا السعدي عربي أصيل، فالسعدي قصيمي عربي أصيل، فيقول يعني: أتي إلى هنا لأدرس عند هذا أمثال هؤلاء. فلما ابتدأ، يقول الشيخ رحمه الله تعالى: فلما ابتدأ الشنقيطي درسه انهالت علينا الدور من الفوائد العلمية من بحر علمه الزاخر، فعلمنا أننا أمام جهبذ من العلماء وفحل من فحولها، فاستفدنا من علمه وسمته وخلقه وزهده وورعه. لما تكلم، تخيل من الذي يخبرك بهذا؟ الشيخ العثيمين، وبعد إيه؟ وبعد دراسته عند الشيخ السعدي قرابة 12 سنة، يعني الشيخ يعرف كيف يصف الواحد. فمن يطور كان الشنقيطي رحمه الله تعالى يوما كان العثيمين هكذا. نعم. وقدم إلى الرياض في بعض زياراته لمعهد القضاء وعليه ثوب مبتذل، فلما كلمه أحد تلامذته في ذلك: يعني يا شيخ أنت تلبس هذه الثياب، يعني ما في ثياب جديدة؟ أجابه بقول: يا فلان، القضية ليست بالثياب وإنما ما تحت الثياب، القضية ليست بالثياب إنما أنظر ما تحت الثياب. وقد صور الشافعي رحمه الله هذا المعنى بقوله: علي ثياب لو تباع جميعها بفلس لكان الفلس منهن أكثر. يعني إيه الفلس؟ أعظم قيمة من هذه الثياب كلها. وفيهن نفس لو تقاس ببعضها نفوس الورى كانت أجل وأكبر، وما ضر نصب السيف إخلاق غنده. إذا كان عضبا حيث وجهته فرى، يعني السيف إذا وضع في غمده ما تنظر إلى هذا السيف لا قيمة له، ولكن انظر إلى ضربه إذا ضرب وفريه إذا فرى. فإن تكن الأيام أزرت ببزتي فكم في حسام في غلاف تكسر. ولما حاول أحد تلامذتي وأحمد محمد الأمين الذي شرح له مراقي السعود ثنيه عن الحج في العام الذي توفي فيه الشيخ، توفي أخواني في العام بعدها بأيام قليلة، يمكن 17 من ذي الحجة، يعني بعد حجي بقليل جدا بأيام، قال أجاب بقوله: دع عنك المحاولة، يعني لا تحاول معي أن تثنين عن الحج هذا العام، سفري إلى لندن أريد الشفاء بها، لا بد أن أكفر عنه بحج. لما سافر الشيخ إلى لندن للعلاج فقال إيه سفرتي هذه لابد أن أكفر عنها بحجة. طبعا المشايخ كانوا يعظم عليهم السفر إلى بلاد الغرب، أما العثيمين فتحت إلحاح شديد سافروا به مرات واحدة، ولكن حولها هو إلى رحلة إيه؟ إلى رحلة دعوة. فكان رحمه الله تعالى يأمر الأطباء أن يأمر المترجم أن يدعو الأطباء إلى الإسلام وكذا. أما ابن باز رحمه الله تعالى حاولوا فيه كثيرا ولكنه رفض وأبى رحمه الله تعالى حتى مات في بلده. وهنا الشنقيط يقول إيه؟ لعلي أكفر بها السفرة هذه. ومات الشيخ رحمه الله ولم يخلق شيئا من حطام الدنيا، فرحمه الله تعالى رحمة واسعة. أما عن مؤلفاته فترك مجموعة من المؤلفات، منها ما ألفها في بلاده وهو نظم في أنساب العرب سماه خالص الجمان في ذكر أنساب بني عدنان، وقد ألفه قبل البلوغ ثم دفنه بعد ذلك معللا هذا الصنيع بأنه كتبه على نية التفوق على الأقران. انظر إلى ورع الشيخ، هذا قبل الإيه؟ البلوغ، قبل أن يبلغ ألف الشيخ هذه هذا النظم في الأنساب ودفنه، وقال لأني ألفته على نية التفوق على الأقران. وما كان هؤلاء يتهونون بهذا الأمر يا أخواني، ولا يستهينون بهذا الأمر. الآن الواحد يصنف بنية التفوق على الأقران لا بنية إيصال الحق للناس وتعبيد الناس بالمنهج الصحيح، سبحان الله. ولهذا تحصل البركة، ما تضيع يا أخوان أوراق العلماء لأنها إنما صنفت على هذا الوجه لا على وجه التعالي أنا وفقط، وإنما كانوا هؤلاء إذا صنفوا كتبوا ألفوا شرحوا كل هذا إنما كان على نية التقرب إلى الله سبحانه وتعالى. ولهذا حصل لهم التفوق على الأقران مع خالص الأعمال، فجمع الله عز وجل بتوفيقه بين خالص الأجر وبين حسن السمعة والصدق في الناس. فهل يفوت المرائي أصلا لو علم، فهل يفوت المخلص شيء يحرص عليه المرائي؟ ما فات المخلص شيء حرص عليه المرائي، وإنما فات المرائي كل شيء حصل عليه المخلص وعليه. فالإخلاص لا يفوت شيئا، علامة أصلا بغبائك تجري وراء سمعة أو منصب أو شهرة أو غير ذلك، وهذا موجود إن أخلصت، أو يجعل على صدر المخلص أنه لا يكون ذا صيت في الدنيا ولا بين الناس ولا أنه يكون متفوقا أبدا يا إخوان. بل الإخلاص الذي يكون عند العالم، وهكذا نحسب علماءنا رحمهم الله تعالى من أمثال الشنقيطي وابن إبراهيم وابن باز والعثيمين وهؤلاء إخواني والألباني وكل هؤلاء نحسبهم كانوا على إخلاص في تأليفهم وتصنيفهم وتدريسهم. ولهذا كم الذين كتبوا وأبى الله إلى أن يجعل هؤلاء في الأمة المحل العظيم الذي لم يختلف عليهم فيه رجلان. فلهذا لا تضيع، شوف، ولا لحظة واحدة جلستها أمام عالم أو صعدتها من برد أو تقدمت فيها إلى محراب، لا تضيع لحظة من هذا بعيدا عن الإخلاص وقصد وجه الله سبحانه وتعالى. ولهذا يا أخواني يؤتى الرجل من هذا الباب.
ويؤتى طالب العلم من هذا الباب ولا باب يكون أقصب لظهره من هذا الباب، من هذا الباب، فإنه لا يمكن تحصل بركة في علم رجل قصد بعلمه غير رجل الله سبحانه وتعالى. ولكن اعلم أنه إذا خفي أمرك على من تخاطبه، ولا شك أن أمور القلب بين يدي الله هو الذي يعلمها وأطلع عليها، إذا خفي هذا الأمر على الطلاب فرأوا عالما شريرا، ورأوا صاحبا أو جهل ومن يفند المسائل تفنيدا، فكل يقول ما أحسن هذا العالم. اعلم أن أمرك لا يخفى على رب العالمين سبحانه وتعالى. لهذا إخواني الإخلاص أعظم الأمور وأول الأمور التي ينبغي أن يحرص عليها طالب العلم. منذ أن تخرج من بيتك طالبا العلم سل نفسك عن هذا الإخلاص، وشوف لا تحدق قدما، لا تمشي كيلو واحدا دون أن تكون محقق الإخلاص فيه، لأن هذا فات من عمرك، لا يمكن تحصنه مرة ثانية، فات من عمرك، هذه الدقائق فاتت من عمرك وتسأل عنها بين يدي الله عز وجل. لهذا إن كتبت، إن صنفت، إن خطبت، إن درست، إن أممت، إن حفظت، كل هذا ينبغي أن يكون على الإخلاص، ولا يفوتك شيء مما يرجوه أصحاب الدنيا. لكن ليس هذا مقصد الإنسان أن ينال في الدنيا القدر العالي أو لا ينال، فالله سبحانه وتعالى هو الذي يخفض ويرفع، وهو الذي بيده مقاليد كل شيء، وهو الذي سبحانه وتعالى يجعل الثناء على لسان الناس أو غير ذلك. نعم. وله أيضا قبل أن يأتي إلى المملكة له رجز في فروع مذهب الإمام مالك يختص بالعقود من البيوع والرهون، وهو يعد بالآلاف، بالآلاف من إن إيه؟ يختص فقط بالعقود من البيوع والرهون. انظروا إلى الآلاف، سهلة جدا الآلاف هذه عند الشماقطة، سهلة جدا هذه الآلاف. وله ألفية في المنطق، وله نظم في الفرائض، هذا قبل أن يأتي إلى هذه البلاد. أما بعد أن رحل إلى المملكة فما كتبه أو أملاه في طريقه إلى الحج وهو قادم من بلاده شرح على سلم الأخضر في المنطق، الرحلة إلى بيت الله الحرام طبع بعد وفاته بعشر سنوات. وأما القسم الثالث ما كتبه بعد استقراره في هذه البلاد، وهو منع جواز المجالس المنزل للتعبد والإعجاز ودفع إهام الاضطراب عن آيات الكتاب، وقد كتبه الشيخ رحمه الله في 15 ليلة وهي إجازة الامتحانات، وهذا هو المجلد اللي هو معنا هذا اللي هو دفع إهام الاضطراب عن آيات الكتاب، هذا كتبه في 15 ليلة. نعم. وله مذكرة أصول الفقه على روضة الناظر، وقد أملاها على طلابي في كلية الشريعة التي افتتحت في الرياض عام 1374، فأملاها في السنوات الأولى من تدريسي في الرياض ولم تطبع إلا في عام 1391. وله آداب البحث والمناظرة، وله أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن، بلغ فيه سورة قد سمع وهو مطبوع وهو أكبر كتبه وأعظمها، وله بيان الناسخ والمنسوخ في آية ذكر الحكيم مطبوع في آخر أضواء البيان، وهي رسالة صغيرة تقع في نحو 4 صفحات ونصف شرح فيها الأبيات 10 التي ذكرها السيوطي في الإتقان في الآيات المنسوخة. وله شرح على مراقي السعود أملاه على أحد تلامذته وهو الشيخ أحمد محمد الأمين الشنقيطي، وقد فرغ منه بتاريخ 1375، وكان قد شرح جميع المراقي لكن قطعة من النظم تقرب من 64 و100 بيت لم يدون شرحها، وقد طبع هذا الكتاب بعنوان نفر الورود على مراقي السعود، وهذه التسمية من محققه لأن المؤلف لم يسميه. وللشيخ عدد من الفتاوى والأجوبة على أسئلة موجهة إليه وهي كثيرة. أما عن بعد آخر في حياته رحمه الله تعالى وهو تجافي عن فتية في أخريات حياته، فقد غلب على الشيخ رحمه الله في السنوات الأخيرة من حياته التحرز الشديد من فتية والتباعد عنها، وكان إذا اضطره أحد إلى الجواب يقول لا أتحمل في ذمتي شيئا، العلماء يقولون كذا وكذا، فكان يذكر كلام العلماء ولا ينسب الترجيح لنفسه إلا في المسائل المتيقن فيها عنده، وقد قارب الوفاة، فكان لا يريد أن يتحمل شيئا من ذلك. ولما سئل عن ذلك أجاب بقوله: إن الإنسان في عافية ما لم يبتلى، والسؤال ابتلاء، لأنك تقول عن الله ولا تدري أتصيب حكم الله أم لا، فما لم يكن عليه نص قاطع من كتاب الله أو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وجب التحفظ فيه. وكان يتمثل بقول الشاعر: إذا ما قتلت الشيء علما فقل به، ولا تقل الشيء الذي أنت جاهله. فمن كان يهوى أن يرى متصدرا ويكره لا أدري أصيبت مقاتله. ولا يخفى أن هذا الصنيع، أعني التحرز من الفتية، هو حال السلف الصالح، والمنقول عنهم في هذا المجال كثير لا يسع المقام نقله، فليراجع في مضانه. أما عن رجوع الحق إذا ظهر له ذلك، وهذا بعد عظيم يكون في العالم، لم يكن الشيخ رحمه الله تعالى بمن يأنف من إعلان رجوعه إلى الحق إذا تبين له، ولو كان القول الذي رجع عنه قد أذاعه ونشره وانتصر له سنين متطاولة. وهذا نجده جليا عند كلام الشيخ رحمه الله على الآية الخامسة من سورة براءة، حين تعرض الكلام على القتال في الأشهر الحرم، حيث يقول: وكنا نرى هذا القول، وهو نسخ تحريم القتال فيها، مكثنا كثيرا من الزمن ونحن ننصر هذا القول ونقرر أنه الأصوب، ثم ظهر لنا بعد ذلك أن أصوب القولين وأولاهما بالصواب أن تحريم الأشهر الحرم باق لم ينسخ، مع أنه ضرته ونشره وأذاعه سنوات طويلة، ولكنه رجع عن ذلك رحمه الله تعالى. وكذلك عند تفسير الآية من نفس الصورة ذكر هذا الكلام. ومن ذلك عدة مسائل كان يقررها في شرح مراقي السعود ثم يختلفها ويتراجع عنها في أضواء البيان. وهكذا العلماء إذا بدا لهم حق رجعوا ولو انتشر علمهم. وأجل من الشنقيطي وغيره من المعاصرين، أجل منهم الأئمة الكبار كالشافعي وأحمد ومالك وغير هؤلاء، فلم يكن يمنعهم الحياء أن يقول القول اليوم ثم يرجع عنه غدا إذا بان له الحق في المسألة، لأن الحق ضالتهم. وهذا دليل على إخلاص هؤلاء. أما عن وفاته فقد توفي رحمه الله تعالى ضحى يوم الخميس 17 من شهر ذي الحجة، يعني بعد رجوعنا الحج بكم؟ بأربعة أيام وخمسة أيام، عام 93 و300 وألف. يبقى كم عمر الشيخ؟ 25 إلى 93 كم؟ يعني نعم 68 سنة تقريبا، في منزله في مكة المكرمة، وقد صلى عليه سماحة الشيخ عبد العزيز ابن باز بعد صلاة الظهر من ذلك اليوم. يبقى الشيخ صلى أمس على من؟ على محمد بن إبراهيم، واليوم أيضا الشيخ ابن باز صلى على الشيخ الشنقيطي رحمه الله تعالى رحمة واسعة، وهذا أيضا يدل على بروز الشيخ عبد العزيز ابن باز رحمه الله تعالى. وسنرى أيضا بعدا في لقاءات ابن باز رحمه الله تعالى مع الشنقيطي حالة ترجمة الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى أيضا. فلقد كان ابن باز رحمه الله تعالى أيضا له مع الشنقيطي مواقف، وقد صلى عليه سماحة الشيخ ابن باز بعد صلاة الظهر من ذلك اليوم، ودفن بمقبرة المعلى بريع الحجون فرحمه الله رحمة واسعة، وهي المقبرة أيضا التي دفن فيها ابن باز رحمه الله تعالى، وهي التي دفن فيها أيضا ابن عثيمين رحمه الله تعالى رحمة واسعة. هذه ترجمة عالم وإمام الحقيقة من أئمة العصر، ظهر لنا من خلاله كيف التربية العلمية وكيف أيضا التربية المسلكية التي كانت عند علمائنا رحمهم الله تعالى حتى يستفيد الطالب العلمي. يا أخوان، هذه التراجم كما قلنا هذه التراجم علم لابد أن نعنى به، لأن الإنسان إن فقد القدوة في يعني وقته وزمانه، وإن لم ترى يا أخي أنت في من يجلس بجوارك، إن لم ترى فيه قدوة في الهمة العالية، فانظر إلى هؤلاء. لا تجعل نظرك في من يجلس بجوارك، ربما يعلم المسألة وأنت تعلم العشرة، فتقول أنا الآن الحمد لله حست كثيرا من العلم وحصلت كثيرا من العلم. لا تنظر إلى زميلك الآن، انظر إلى هؤلاء العلماء وكيف تربوا، وأدرك عمرك من الآن، أدرك العمر من الآن. عندك كم سنة؟ عندك 30، عندك 40، أدرك. والله لو كان عندك 70 و80، أدرك نفسك من الآن، من الآن أدرك نفسك، وضع لنفسك جدولا حتى تحصل الشيء الكثير الذي تنتفع به أولا ثم تنفع أمتك. لا سيما إخواني أن الحاجة في هذا العصر إلى طلبة العلم حاجة ماسة، إلى طلبة العلم، ليس إلى الذين يسدون المنابر في الخطب أصابوا أم أخطأوا، ولا الذين يصفون في المحاريب. الأمة الآن في حاجة إلى طلبة العلم الذين يحققون الاعتقاد للأمة وينفون عن منهج أهل السنة والجماعة الخرافات والأباطيل التي يتنوع عرضها على الناس، وليس هناك من ينبري ويعلم ويذب، بل تجد الأمور إما من جاهل وإما من مجامل. فلا بد أن يكون في الأمة طلبة العلم الذين ينفون عن الأمة هذا التحريف، والذين يربطون الأمة بكتب السلف الصالح. هذه الكتب يا إخواني طالما أنها موجودة فالخير موجود، وطالما أن منهج السلف هو المقرر عند الناس وهو المقروء للناس فالخير موجود. إنما إذا غابت هذه الكتب وغاب هذا العلم فاعلم أن الأمة ستبتلى وستمتحن، وقد تكون الحجة القائمة على الناس ليست من بلدك بل تكون من بلد أخرى، لأن الحجة المقامة على الناس باعتبار العصر ليس باعتبار كل بلد سيكون فيها هذا الواحد الذي تقوم بالحجة. قد نكون في مصر الحجة مقامة علينا بعلماء المملكة بما دونوه وكتبوه، وقد تكون الحجة مقامة علينا من عصر شيخ الإسلام ابن تيمية. المهم أن الحجة موجود، لكن على يد من؟ قد تكون من البخاري في صحيحه، وقد تكون من المسند للإمام أحمد رحمه الله تعالى. فليس بلازم أن كل قرية سيكون فيها الواحد الذي تقوم بالحجة. فلهذا ما أحوج أمتنا يا إخواني إلى أن يكون فيها طلبة العلم. وأنتم ما شاء الله تبارك وتعالى هناك أخوة ما شاء الله مقبلون وما زالوا في ريعان الشباب، لا ينبغي أن تضيع الأعمار، أن تضيع الأعمار. ضع لنفسك جدولا من الآن في حفظك وفي مدارستك وفي منازمتك للشيخ الشنقيطي، كان يوما ما صغيرا يحب اللعب، ثم انتقل به الأمر إلى أن يؤلف المنظومات قبل البلوغ، ثم ما الذي ارتقى به مسلكيا، وده بعد مهم جدا، ما الذي ارتقى به مسلكيا حتى يدفن نظما، لأنه صنفه على نية التفوق على الأقران. الله أكبر، هذه البركة. وإذا اللي أشار إليها يا إخواني إشارة قوية جدا ابن حجر رحمه الله تعالى الحافظ في رسالة فضل علم السلف على الخلف، وركز الشيخ على نقطتين، نقطة مسلكية ونقطة علمية. أما النقطة العلمية فمما تفوق به السلف أنهم كانوا قليل الكلام راسخ العلم، ما تكلمون كثيرا، كلام قليل لكن رسوخ مسند، خلاص انتهت المسألة. ما فعله رسول الله؟ رأيت رسول، سألت رسول الله، هكذا رسول الله. النقطة المسلكية التي أشار إليها الحافظ ابن رجب، وهي أن يكون لدى طالب العلم سر بينه وبين ربه، به إذا دعا استجيب له، وإذا سأل أعطي. سر لهذا لابد أن يكون لك سر، به إذا أطبقت الصخرة على غارك قلت يا رب اللهم إنه كان إيه بقى؟ هذا هو السر بقى. كان فتتوسل الله عز وجل بهذا. يبقى بعد علمي الأهلي قلة الكلام مع الرسوخ، البعد المسلكي يلا وانت بقى على بركة الله مسترشدا بشيخك، أدرس إيه، أذكر كيف، راجع مع شيخك وهكذا حتى تتفوق. ولا تنظر لنفسك، انسى المكتب ده الذي يجلس عليه من يجلس للإضطرار لا للأهلية، هذا للإضطرار بس، للإضطرار. أترون الإمام المتغلب؟ أيضا هناك شيخ متغلب، شيخ متغلب ولكن هكذا. فالأمور عند الاختيار ليس فيها عند الايه الاضطرار، بلدة فيها فوزان، بلدة فيها الباني، بلدة فيها شنقيطي، فما يحل لكل هؤلاء إلا أن يثنوا الركب أمامهم بس فقط. فلا تنظر إلى هذا المكتب، انظر 20 سنة، عندك كم سنة؟ عندي 30 سنة. كويس أو جدا، ما كن عندك 50 سنة إن شاء الله نحياك الله سبحانه وتعالى وأنت تتصدر على أهلية عظيمة، تكون بقى مؤهل في الأصول وفي الفقه وفي العقيدة وفي اللغة وفي الحديث، تكون خذ 20 سنة، اجعل نفسك الآن برنامجا على مدار 20 سنة، ليس بكثير. لكن للأسف أخي يقول لك صورني وأنا بخطب عشان يطلع صورة وخض على الشبكة، واخد بالك اعمل لي وأنا كذا، فبارك الله فيكم. فهذه التراجم المقصود منها أن الإنسان يعرض نفسه على هؤلاء، ما يعرض نفسه على زملائه، ولا يعرض نفسه على أقرانه، ولا حتى يعرض نفسه على شيخه، إنما يعرض نفسه على إيه؟ على هؤلاء. ويعلم أن العلم صعب، صعب ليس سهلا، إنما هذا العلم يحتاج إلى كذا، خادم يخدمك وأنت بين الكتب، تخرج إلى صلاة الفريضة ثم تعود إلى بيتك، تواصل وتؤصل وتحقق وهكذا حتى ينفع الله سبحانه وتعالى بك نفعا عظيما. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحم هذا العالم الإمام، وأن يرزقنا وإياكم التأسي به والسير على طريقته في الطلب، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.